والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث بالوجه الرابع وهي الروايات التي استدل بها على النجاسة، نجاسة المضاف، باعتبار ما ورد في المرق إذا وقعت فيه فارة أو نجاسة وتنجس، فحينئذ جاء الجواب من الإمام عليه السلام: اهرقه يهرق مرقها ويغسل اللحم ويأكل. أول ما تحدثنا عن سند هذه الرواية الشريفة، وذكر السيد الأستاذ أنها من المؤيدات ولا تصلح دليل، والسبب المشكلة في السند، ضعف السند. هذه الرواية الأولى هي رواية السكوني، وبينا وجه الضعف. وعلى مباني السيد القديمة فلا وجه للحكم أن يحكمه بأنها ضعيفة، لأنه على مبانيه القوية القديمة أن السند قوي ليس ضعيف. مشكلة النوفل محلولة والسكوني موثق، فربما نجعل هذه الرواية سندان بحكم الموثقة. تبقى مسألة دلالة هذه الرواية. هذه الرواية واضحة الدلالة، لم يناقش أحد في دلالتها ظاهرا، لم يذكر المناقشة، وإنما استفادوا بدعوة، طبعا مو واضح واضح، بدعوة أن هذا الماء ماء المرق هو ماء مضاف، ماء مضاف، فالماء المضاف هذا الذي نسميه مرقان وقعت فيه نجاسة، الإمام يقول لتنجس. وهذا يريد نثبت أنه الماء المضاف إذا وقعت فيه نجاسة يتنجس، انتهينا. هذا كل ما يمكن أن يقال في البيت. وأما الرواية الأخرى التي ذكروها في الاستدلال فهي رواية زكريا بن آدم، زكريا بن آدم، نعم، رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهرق الماء أو يطعم أهل الذمة أو الكلب واللحم، واللحم اغسله وكله. قلت: فإن قطر فيه الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله. قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عدين أو دم؟ قال: فقال فسد. قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وإلم؟ قال نعم، فإنهم يستحلون شربه. قلت والفقاع هو تلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال فقال أكره أن آكله إذا قطر شيء في طعام. هذا الكلام أيضا في السند والكلام في الدلالة. أما السند فهو تام لولا الحسن بن المبارك عن يعقوب بن يزيد الثقة عن حسن بن مبارك عن زكريا بن آدم. المشكلة هو في الحسن بن مبارك، فالسند غير تام. أما الدلالة فهنا كما في الدلالة الرواية المتقدمة رواية السكوني، السكوني قال وقعت فأرة وماتت وطبخت في هذا الجدر. هل كلام هذا، هل أن حرمة أكل هذا المرق ناشئة من نجاسة الفأرة أو غير ذلك؟ واضحة دلالتها أن الإمام حكم بحرمة الميتة، ثم بعد ذلك حكم بنجاسة الميتة. هم ما مذكر بالرواية، لكن هذا يمكن أن نفهمه إحنا بملازمات المقال هذا اللي إحنا لنبحث فيه في علم الأصول اللي هم ما معينين، بملازمات المقال هذا ما يفهم بالوضع باللفظ ونقول هذا مجاز وحقيقي، لا، بالملازمات. هذا هو الكلام، يلازم حتى يصح أن نفهم النتيجة. فأولا نفهم أن هذه حرمة الماء أو المراق نشأت مين، يعني هو خصص قال من وقوع فأرة ميتة، فلزم من ذلك هالفأرة لكونها ميتة راح يختلط حينئذ هذا المرق بلحم هذا الفأر الميت أو لا، لكون الفأرة الميتة نجسة. نجسة الظهور الأول بعيد جدا جدا، ما قال انهرست وصارت جزء من المرق وما ندري به مرق. وثم هذا مو إذا ندخل لتفصيل آخر، وإنما إيش قالت؟ قالت الرواية فأرة ميتة في المرق، خلص وانطبخت. إذا ثبت عندنا قاعدة كما تثبت في باب البحث في نجاسة الميتة لكل نفس سائلة، لكل نفس سائلة والفأرة لها نفس سائلة، يثبت أن ميتتها شنو؟ نجسة. فحينئذ نحن نقدر أن هذا الكلام بمقدمة محذوفة من كلامه عليه السلام اعتمادا على فهم المخاطب، فكأنما يقول له أن هذه الميتة فأرى الميتة نجسة فسوف تنجس الطعام. هذا الطعام مرة يكون مائعا سائلا مضافا ومرة يكون جامدا، فإذا كان جامد وهو اللحم تغسله وتاكله ما بشي، أما السائل والمائع فيتنجس. ها افتهمنا من الرواية هذا الاستدلال. أما هنا في هذه الرواية التي قرأناها رواية زكريا بن آدم، لاحظ ماذا قال صلوات الله عليه. يسأل الإمام عن قطرة خمر أو نبيذ أو نبيذ مسكر، قطرة في قدر فيه لحم كثير وملق كثير، شو يسوي؟ ماذا يفعل؟ يقول للإمام عليه السلام أهرقه، شب اسكبه تركه. بعدين يقول له أنا أريد أطيل واحد من يستحل لي يصير. يقول إيه، إذا هو عنده حلال بدينه يصير. لاحظ هنا، هل يمكن أن نستخدم نفس الطريقة التي استخدمناها في الرواية الأولى بالاستدلال في الرواية الثانية أو لا؟ نقول بما أن الخمر نجس والمسكر نجس فقد تنجس هذا الطعام، حتى نستفيد من هذه الرواية، فتنجس هذا الطعام فيجب علينا أن نهرقه، هذا المائع هذا المضاف هذا المرق نهرقه. لكن هنا هذه المشكلة تعاني ما يلي. أولا لابد أن قبل أن نسلم، ذاك سلمنا أن النفس السائلة ماتت فهي نجسة كما دل الدليل، لم نجد من يخالفنا من الإمامية فيها، نصوص واضحة صريحة. أما هنا هل الموضوع بهالمستوى مثل هذا المستوى بالقول بالنجاسة أو ليس كذلك؟ يعني هل أن الخمر نجس أو أن الخمر ليس بنجس؟ نجس بكل أنواعه أم نجس في بعض أنواعه؟ هذه ثلاث أقوال. الإمامية لم يتفقوا مثل تلك المسألة، مسألة الميتة نجسة مورد وفاق، مورد وفاق، والنصوص لم تذكر رواية ما تجعل الميتة من نفس سائلة غير نجسة. أما هنا ليس كذلك، هنا الأخبار مختلفة فيما بينها، مما تعددت آراء فقهاء الطائفة المحقة إلى ثلاث آراء: القول بالنجاسة مطلقا، يعني كل ما اسمه خمر فهو نجس، هذا الخمر بعدنا ما وصلنا للمشكل. ثانيا القول بالطهارة مطلقا، كل خمر طاهر بدون تقييد، هذا من قال به شاذ عكس القول الأول، هذا شاذ. طهارة إطلاق الخمر، شنو المقصود المطلق؟ سأبين المطلق بس وجه الثالث. شاذ يعني أكو قائل به، ولكن القائلين بالطهارة بشكل مطلق نادر قليل. طبعا وما ينفع القلة والكثرة بالفتوى، كما مرانا قلنا الفتوى أصل الاستدلال بالفتوى لا يلاحظ فيها القلة والكثرة. نعم قد تكون الكثرة قد تكون مرجحة على مستوى المؤيد للموضوع، ليس إلا يتجرأ الفقيه أكثر على الفتوى لو كان الأكثر يقولون بها، وإلا هو ليس له موضوعية. الكثرة والقلة بالفتوى ليس لها موضوعية أصلا. زين. الرأي الثالث قالوا بالتفصيل، قالوا إنما الخمر المنمسكر، الخمر النجس يعني نجاسة الخمر مو باب الحرمة، احنا حرمة الخمر ما بخلاف من ضرورات الدين القول بحرمة شرب الخمر، مو مسألة خلافية، وإنما الكلام في نجاسته. النجاسة شيء وحرمة الشرب شيء آخر. بعضهم من يسمع عباله مجرد أن يقولون طاهر يعني يجوز شرب، أعوذ بالله، ما له ربط بين الطهارة وبين الجواز الشرب. الحرمة قطعية ثابتة من ضرورة المذهب ومن ضرورة الدين. أما الكلام في أن هذا الخمر نجس أو ليس بنجس. الرأي الثالث المختار الذي نراه نحن وبرهنا عليه في بحوثنا الاستدلالية، وهو إذا كان من العناب الخمر، صنع من العناب فنجس، وأما إذا لم يصنع من العناب مثل يصنع من التفاح، أكو نوع من الخمور سمعنا تصنع من التفاح، فهذا في الخبر لا يحكم بنجاسته. دليلكم هذا بحث في مكان روايات أهل البيت عليهم السلام، يعني الصادق عليه السلام فصل، هذا مو من عندنا، هذا الإمام الصادق فصل في محله في البحث الاستدلالي في الموضوع، وبينا في ذلك الموضع أن الرواية المعتبرة سندان والناص دلالة، السند تام والدلالة تامة واضحة. يقول إذا كان من العناب فنجس، طبعا من نص الرواية هاي معناها الآن، وأما إذا لم يكن صنع هذا الخمر من العنب فطاهر. هذا القول إذن يجعلنا مو مثل سهلي مثل الميتة. هنا من الإمام من يقول أن الإمام في مقام شنو؟ بيان حرمة المتنجس، يعني أنت تشرب هذا الماء أو تأكل هذا الماء اللي هو قلنا ماء مضاف لأنه مرق، والمرق قلنا ماء مضاف، تشربه لأنه قد تنجس بالخمر، لا، وإنما سبب الحرمة ليس النجاسة حتى نجريه نستدل، يحرم حينئذ يعني يتنجس، وبما أن المتنجس يحرم أكله فيحرم، هاي ملازمات. هنا يقول مو هذا المسألة، ليس من باب النجاسة، من باب الخمرية. فروايات حرمة شرب الخمر وشدتها من جملتها ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام لغلظة الحرمة، طبعا ما حد يفتي بهذه الرواية، أول سندها فيه ما فيه، ثم مدلولها واضح ليست من باب الحرمة التكليفية وإنما في باب الحرمة التنزيهية، يعني يريد يبين مقام هذا الخمر من القباحة عند الله. لو أن قطرة خمر وقعت في بئر وسقي من ذلك البئر أرض ونبت في ذلك الأرض عشب وجاءت شاة فرعت في ذلك العشب واختلطت تلك الشاة بقطيع لم آكل من ذلك القطيع شيئا. طبعا ما أحد يفتي بهذه الفتوى، وطبق المباني الاستنباطية لا يمكن أن نجد دليلا بهذا المعنى، لكن وإن ثبتت الرواية لم يكن الإمام واضح في باب إنشاء حكم تكليفي، وإنما في بيان حكم تنزيهي، يعني مو يريد بين القصة كما هي هكذا، يريد يشدد على المؤمنين بتجنب الخمر بهذه الشدة. ولذلك مثل هذه الرواية: لعن الله شاربه وعاصره وبائعه ومشتريها وحاملها وإلى آخره مما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما موجود فيه شيء محرم آخر، خنزير ما موجود فيه، كلب ما موجود. هذا شنو؟ لشدة النزاهة، شدة النزاهة. حينئذ هنا الحرمة مو معلومة أصلا، المقصود من النجاسة حرمة الأكل للنجاسة، وإنما حالها كحال هذه الروايات المنزهة، المنزهة اللي يقول لك لا تأكل مثل هذا، مثل هذه الرواية بالضبط، هذه الرواية قطرة خمر وقعت في بئر وكذا إلى آخره، بالضبط نفس المؤدى. لم يكن المقصود منه بيان حكم نجاسة الخمر، وإنما المقصود من هذا التشدد والشدة هو بيان غلظة حرمة الخمر أصلا، أن الخمر محرم بهذا المستوى. إن أنا أضيف إلى الخمر المسكر أو النبيذ المسكر، الواقع النبيذ المسكر هل هو خمر أو هو ليس خمر؟ هنا عند الإمامية عليكم السلام ورحمة الله، عند الإمامية سلمهم الله تعالى في زمن المعصومين عليهم السلام أن النبيذ المسكر هو خمر، كما هو يأتي الكلام في الفقاع، يعني احنا نسمي أجلكم الله البيرة، نفس الكلام. هذا ما أريد نستبق الموضوع، يعني يجينا بالأثناء الكلام حينئذ النبيذ المسكر هل هو نجس أم لا؟ لأنه نبيذ عندنا في لغة الأئمة عليهم السلام وبياناتهم، النبيذ هو شيء من أشياء منه الخمر. أما عند غيرنا فهم قسموه لسبب ما كان عليه عمر، لأن عمر كان يحب النبيذ ولا يمكنه أن يتركه، كان مدمن عليه، فكان يقال له يا فلان، هم يسموه يا أمير المؤمنين، يا فلان إنه غليظ مسكر، فيقول نحن نكسره بالماء. احنا قلنا الإمامية بقول المعصومين عليهم السلام، قلنا لا، ما كان كثيره مسكر فقليله شنو حرام، عنوان الخمرية ثابتة له، هذا ليس محل نقاش، محل وفاق. خمرية النبيذ المسكر، ليش قال المسكر؟ كما تقدم البيان، لأن النبيذ إذا قصد منه المعنى الإصطلاحي فهو مسكر، وإذا قصد به المعنى العام الموجود في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ننبذ في الماء، قال له شنو؟ قال له تميرات، نشيلهن اليوم حطيناهن بالماء حتى الماء يصير حلو، قال له ما بيش هذا،
وكان رسول الله يقول انبذوا لنا. ليش؟ لأن الماء الذي كان في زمانه ماء آبار، مج فيه مرورة، فيكسر هذه المرورة. أنت خلي الأمر تمر بالمي، ورا يومين ثلاثة شوف نفسه طعمه نفس الطعم، بقت حلاوتها، تحولها إلى خمر مو بيومين وثلاثة، هذه لمدة زمنية إلى حدود 30 يوم يلا تحول إلى خمر. أما هذا ليس، هو يومين ويذبوها يجيبون مي جديد، هو يذب مي مو يبقى شهر، هو يوم بيوم يملون من البئر ويخلوا له تمرتين بي لأجل أن يكسر الملوحة والمرورة التي في الماء. هذا واحد، لذلك لئم عليهم السلام، ذاك ليس مسكر. لذلك هذا السائل هم منتبه، فقل النبيذ المسكر مقابل النبيذ غير المسكر. إذن من قال لك أن المشكلة في النبيذ المسكر أيضا للنجاسة حتى تجري عليه القاعدة؟ لا، هذا النبيذ المسكر مشكلته شنو؟ مشكلته في حرمة شربه، لأنه خمر. هذا شوف، لاحظ الآن، دم عندك مثلا كر ماء، فطشت بكر ماء، إذا وقعت في قطرة دم واستهلك عاينت، ما بيش ما استهلك قطرة الدم. إذا جلك الله كلب مخلى إيده بالماء كور ما يتنجس، لكن خل تقع قطرة خمر أجلكم الله، حينئذ صار لا يجوز شربه، مو لأنه تنجس، لم يتنجس، لكن لأن فيه قطرة الخمر حرم هذا. الحرمة شيء والنجاسة شيء، يأتينا التكملة إن شاء الله بالدرس القادم. أنا أعتذر، بكرة وبعد بكرة عندي واجب ديني في مكان لازم أروح أحضر بيلي وأدي وظيفة الدينية وأرجع، إن الأحد والثنية الثلاثة أنا إن شاء الله تعالى هنا بالدرس نجي، والحمد لله رب العالمين.